أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما ذكرناه سابقا هي عمدة الروايات الواردة في هذا الباب، التي يمكن بنحو من الأنحاء أن يقال بأنها تدل على قاعدة لا ضرر، وتبين بأنها إذا أردنا تطبيق تصحيح هذه الروايات بلحاظ القواعد الرجالية والمباني الرجالية، تبين أنه لم يتم منها سندا إلا رواية واحدة. بناء على هذا الذي إذا كان هذا هو الطريق لإثبات صحة السند القاعدة، فيترتب على ذلك أن دليل القاعدة يكون دليلا ظنيا بناء على هذا، لأن دليل القاعدة هو عبارة عن خبر واحد، عبارة عن خبر واحد، وهو رواية الزرارة المتقدمة التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي. فيكون دليل القاعدة دليلا ظنيا، وهذا له آثار، يعني كون دليل القاعدة دليل القطعي طبعا له آثار تختلف عما ذا كان دليل القاعدة دليلا شنو ظنيا. وأيضا يترتب على هذا الطريق، لو كان هو الطريق لإثبات صحة دليل القاعدة، يترتب عليه وأنه لا يثبت عندنا إلا صحة خبر واحد، فيكون هو المعول عليه، ولا نلاحظ أي دليل آخر يختلف معه في المتن وفي المضمون. لماذا؟ لعدم ثبوت صحة ذلك الدليل الآخر، وإنما الدليل الذي ثبتت صحته وحجيته هو عبارة عن هاي رواية الكافي. فنتقيد برواية الكافي، وكل الجهات التي يأتي بحثها بلحاظ قاعدة لا ضرر لابد أن تعرض على هذا الدليل، وحينئذ يقرر ماذا يختار في تلك الجهات على ضوء ماذا هذه الرواية التي ثبتت حجيتها. وحينئذ لا نعاني من مشكلة التدافع الموجود بين الروايات بلحاظ المتن، ما نقع في هذه المشكلة، لأنه لاحظنا أن بعض الروايات فيها إضافة، بعضها فيها نقيصة، بعضها كذا، أكو اختلاف في المتن بلحاظ الروايات. إذا اعتمدنا على هذا الطريق لتصحيح دليل القاعدة سوف لا نقع في هذه المشكلة، لأنه ليس عندنا إلا رواية شنو واحدة، نتقيد بهذه الرواية الواحدة، وهذه الرواية الواحدة ورد فيها عبارة لا ضرر ولا ضرار فقط من دون زيادة. نفترض أن الزيادة مذكورة في ماذا في روايات أخرى لكنها غير تامة سندان، فالتعويل على هذه الرواية. هذا أيضا يترتب على ماذا؟ على أن يكون الطريق هو هذا الطريق لإثبات صحة مستند هذه القاعدة. هذا إذا أردنا تطبيق تصحيح السند بتطبيق ماذا؟ بتطبيق المباني الرجالية لتصحيح السند أو عدم تصحيحه. إذا تجاوزنا هذه المرحلة قد يقال بأنه، يعني إذا قطعنا النظر عن هذا الشيء الذي قلناه، قد يدعى في المقام تواتر هذا المضمون، يعني تواتر هذا المضمون الذي يستفاد منه قاعدة لا ضرر، وذلك باعتبار مثلا كثرة الروايات التي ذكر فيها هذا المضمون، فحينئذ قد يدعى بأن هذا المضمون يكون مضمونا متواترا وثابتا على نحو القطع والجزم، لا على نحو ماذا؟ لا على نحو الظن. هذا قد يدعى، هذا طريق آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة سند ماذا؟ صحة سند هذه القاعدة، لكن على نحو يكون السند سندا شنو؟ قطعيا لا ظنيا، كما هو الحال في الطريق السابق. قد يدعى التواتر في المقام بلحاظ كثرة الروايات التي هي مثلا تدل على ماذا بشكل أو بآخر تدل على هذه القاعدة، لكن من المعلوم بأنه لا مجال لدعوى التواتر المسمى بالتواتر الإجمالي في المقام، لا مجال له في المقام. التواتر الإجمالي هو التواتر الذي يعتمد على الكثرة العددية فقط، من دون لحاظ ماذا؟ من دون لحاظ اشتراك الروايات في لفظ أو في شنو أو حتى في معنى. روايات كم هائل من الروايات تختلف تماما، تختلف لا يلاحظ فيها الاتفاق في المعنى ولا في اللفظ، فيقال أنه بحساب الاحتمالات يحصل قاطع أو اطمئنان على الأقل بصحة بعض هذه الروايات. هذا يعبر عنه بالتواتر الإجمالي. لا مجال لدعوى التواتر الإجمالي في المقام، لأن التواتر الإجمالي يعتمد على الكثرة العددية على الكم، فلا بد أن يكون هناك كم هائل من الروايات حتى يقال بأننا نقطع بصحة بعضها. لماذا نقطع بصحة بعضها؟ لأن احتمال كذب الجميع احتمال ماذا؟ ضعيف جدا. احتمال كذب جميع هذه الروايات على كثرتها هذا احتمال ضعيف جدا. يحصل اطمئنان على ماذا؟ على خلافه، يعني يحصل اطمئنان أو قاطع بعدم كذب الجميع، يعني بصحة بعض هذه الروايات على الأقل. فيقال بأن بعض هذه الروايات متواترة تواترا شنو؟ إجماليا. لماذا؟ لأننا نستبعد جدا كذب جميع هذه الروايات على كثرتها. ألف رواية كلها تكون كاذبة، هذا مثلا يكون شيئا مستبعد، فيحصل القطع أو الإطمئنان على ماذا؟ على صحة بعض هذه الروايات على الأقل، فيحصل التواتر الإجمالي. هذا لماذا نستبعده في المقام؟ نستبعده واضح جدا، نستبعده لأنه لا توجد عندنا كثرة بذلك المقدار الذي يوجب حصول القطع أو الإطمئنان بماذا؟ بصحة بعض هذه الروايات. هي روايات معدودة محصورة كما تبين سابقا، لا تصل إلى تلك المرتبة التي توجب تحقق التواتر الإجمالي. فالتواتر الإجمالي في المقام مستبعد، اللي يدخل به كما قلنا العامل الكمي، بمعنى يدخل به فقط كثرة عدد الشنو الروايات من دون أن يلحظ شيء آخر. وأما التواتر الآخر، التواتر الذي يدخل فيه الاشتراك في معنى واحد أو لفظ واحد أو معنى ولفظ كل منهما، هذا يدخل به عامل آخر غير مسألة الكثرة، يعني بالإضافة إلى الكثرة يدخل فيه عامل ماذا؟ عامل يرتبط بماذا؟ بوحدة المصاب في هذه الروايات، أن يكون مصاب هذه الروايات مصاب واحد، بأن تتحدث هذه الروايات عن موضوع وتختلف في جهات، تختلف في جهات كثيرة لكن لها مصب واحد تتحدث عنه. فهذا إما مصب واحد لفظا ومعنى هو مصب واحد مشترك بين كل الروايات، وهذا ما يعبر عنه بالتواتر اللفظي، أو لا يكون هذا المصب الواحد معنى فقط مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف الألفاظ الدالة على ذلك المعنى الواحد، فيكون التواتر يسمى بالتواتر الشنو المعنوي. معنوي هذا التواتر اللفظي أو المعنوي يحتاج بالإضافة إلى الكثرة العددية يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا الذي قلنا بأنه أن يكون هناك مصب واحد لهذه الروايات، وأن يكون لها موضوع واحد تتحدث عنه وتخبر عنه هذه الروايات المتعددة، إما أن يكون هذا لفظا ومعنى، وإما أن يكون فقط شنو معنى. هذا هو التواتر من النوع الثاني، يعني الذي لا يكون المؤثر فيه هو ماذا؟ هو فقط العامل الكمي وكثرة الروايات عددا، لا، وإنما يؤثر فيه أيضا شيء آخر. بطبيعة الحال أن حصول التواتر الإجمالي يحتاج إلى عدد أكبر من الروايات الذي يحتاجه حصول ماذا؟ حصول التواتر المعنوي أو اللفظي. لماذا؟ لأنه عند دخول عامل آخر يوجب سرعة حصول اليقين وسرعة حصول القطع والاطمئنان، وهو عامل ماذا؟ عامل وحدة المصاب، أكو اشتراك في جهة أخرى، وهو عامل وحدة المصاب، هذا يوجب تسارع حصول ماذا؟ حصول الاطمئنان وحصول اليقين بحساب الاحتمالات، يوجب التسارع. بمعنى أن حصول اليقين بصحة بعض هذه الأخبار، بصحة أخبار واحد من هذه الأخبار، يحصل أسرع مما يحصل به التواتر الإجمالي، لأن التواتر الإجمالي الذي يدخل فيه فقط حامل الكم وكثرة الروايات عددا، بينما هنا يدخل فيه عامل آخر أيضا يكون مؤثر. فحينئذ يقال بأن الكثرة العددية التي لا يعني أن التواتر المعنوي لا يحتاج إلى كثرة عددية، لا يحتاج إلى كثرة عددية، لكنه بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى وحدة المصاب، أن يكون له مصب واحد. بطبيعة الحال يكون احتمال كذب الجميع مع وحدة المصاب هو أبعد من ماذا؟ من احتمال كذب الجميع مع عدم وحدة المصاب. على كل حال هذا هو التواتر الغير الإجمالي، يعني التواتر اللفظي أو التواتر ماذا؟ المعنوي. في المقام، هل يمكن أن يدعى هذا التواتر في المقام؟ هذا هو أمر صعب، أن يدعى هذا التواتر في محل الكلام، باعتبار أيضا نقول قلة عدد الروايات، لأن هذا التواتر كما قلنا يحتاج إلى أيضا كثرة عددية، يحتاج إلى كثرة عددية بالإضافة إلى وحدة المصاب، من دون افتراض الكثرة العددية اللازمة بدرجة معينة أيضا لا يحصل مثل هذا التواتر. فإحنا في الحقيقة عندنا في الطائفة الأولى تمت عندنا ثلاث روايات، الموجود ثلاث روايات، روايتان من هذه الثلاث راويهما واحد، وهو زرارة، راويهما واحد وهو زرارة، فإذا ثلاث روايات، روايتان يرويهما راو واحد وهو زرارة، هذا في الطائفة الأولى. في الطائفة الثانية ذكرنا روايتين فقط، هاتان الروايتان في الطائفة الثانية تشتركان في سند واحد وراو واحد، في سند واحد وهو عقبة بن خالد اللي ذكرناه في الدرس السابق، تشتركان في سند واحد وراو واحد، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة عبارة عن مراسيل، عبارة عن مراسيل، مرسلة الصدوق ومرسلة الشيخ الطوسي في التهذيب، أكو مراسيل في كتب العلامة، أكو مراسيل من هالقبيل، هي عبارة عن مراسيل. هذا المقدار ما يحقق الكثرة العددية اللازمة لحصول ماذا؟ لحصول التواتر، يعني ماكو جزم بماذا؟ بعدم كذب الجميع. ليش؟ لأن الأعداد معينة محصورة، فحينئذ يمكن فرضا يمكن احتمال كذب الجميع وارد، ولذا لا يحصل بسرعة ماذا؟ لا يحصل اطمئنان بماذا؟ بصحة بعض هذه الأخبار، وبالتالي لا يحصل تواتر، لا لوظي ولا معنوي. نعم قد يقال بأننا إذا ضممنا شهرة هذه القاعدة من قديم الزمان وحتى الآن وحتى يومنا هذا، وشهرتها شهرة غير طبيعية، يعني الشهرة ليست مقتصرة على مذهب دون مذهب أو ملة دون ملة، الشهرة بين جميع المسلمين، الكل يستدل بها، الكل يستدل بهذه القاعدة ويذكر هذه القاعدة، شهرة بين السنة والشيعة بين عموم المسلمين ومن قديم الزمان وإلى الآن. هذه الشهرة إذا أضيفت إلى ما تقدم قد يحصل من المجموع نوع من ماذا، يحصل من المجموع القاطع بماذا؟ بصدور هذا المضمون، أو الاطمئنان على الأقل بماذا؟ بصدور هذا المضمون قد يحصل هذا. وهذا شيء يعني ليس بعيدا أن يحصل للإنسان وثوق بصدور ماذا؟ بصدور هذا المضمون، نظرا لكثرة الروايات وكثرة وشهرة، يعني الكثرة من جهة على ما تقدم، الكثرة بالمقدار المتقدم فقط، ولكن بالإضافة إلى هذا ماذا؟ شهرة هذه الرواية وهذه القاعدة بين الفريقين على نحو يحصل للإنسان وثوق واطمئنان بماذا؟ بصدور هذا المضمون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كثير من المحققين ما اعتنوا بالسند ولا بحثوا سند روايات الباب باعتبار هذه الدعوة، وهي أنه يحصل لنا القطع والوثوق والاطمئنان بصدور هذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيد الخوي جزم بالمطلب، وغيره من المحققين كثيرين جزموا بهذا المطلب، سيد الخوي الذي يدقق في هذه الأمور، مع ذلك هو قال أن لا حاجة لبحث السند باعتبار أن الروايات، يعني هو يقول بأنه إذا لا تفيد القاطع بالصدور فلا أقل تفيد الاطمئنان بماذا؟ بالصدور. هذه الدعوة ليست جزافية، يعني ليست جزافية بذاك المعنى، يمكن للإنسان أن يحصل له وثوق نظرا لهذا الشيء. الشهرة عام جدا مهم، يعني شهرة الرواية بين الفريقين وإرسالها إرسال المسلمات كأنه قضية واضحة وثابتة، فلا يبعد حصول مثل هذا الاطمئنان والوثوق بصدور هذا المضمون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على هذا حينئذ سيكون سند القاعدة قطعي، سيكون سند القاعدة خبرا قطعي الصدور، يكون خبرا قطعي الصدور، حصل اطمئنان أو قاطع بماذا؟ بصدور هذا المضمون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهي من جهة، وبهذا يختلف عن الطريق الأول، سيكون سند القاعدة قطعي الصدور، ويترتب على كون قطعي الصدور أنه لا يترتب، وأيضا يعني مما يثبت بذلك هو أننا بناء على الطريق الثاني لا يمكننا أن نثبت إلا ما هو المتيقن، ما هو المتيقن، هذا هو الذي يكون ثابتا بناء على هذا الطريق. بناء على الطريق السابق لا، احنا نلاحظ عندنا رواية حجة تامة سندان، حينئذ نثبت القاعدة على ضوء هذه الرواية. وماذا نستفيد من هذه الرواية؟ ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ قد نستفيد من هذه الرواية خصوصيات أكثر مما نستفيد من ماذا؟ من مجرد عبارة لا ضرر ولا ضرار، قد نستفيد من هذه الرواية. فإذا المناط في الطريق الأول هو ملاحظة نفس الرواية ومتن الرواية ودلالات هذه الرواية، وأما بناء على الطريق الثاني احنا راح يثبت عندنا خبر قطعي الصدور ثابت بالتواتر مثلا، أو بهذا الشيء الذي قلنا أنه يحصل قطع بماذا؟ بصدور هذا المضمون منه صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ نقتصر على المقدار المتيقن، نقتصر على المقدار المتيقن، بمعنى أننا إذا شككنا في مورد في أن القاعدة تشمله أو لا تشمله لا يمكن أن نتمسك بماذا؟ بهذا الخبر الذي قطعنا به لإثبات حكمه في ذلك المورد. لماذا؟ لأننا إذا شككنا معناه خرج عن القدر المتيقن، فلا يمكن حينئذ الاستدلال به لإثبات هذه القاعدة في ذلك المورد، وإنما نقتصر على المقدار المتيقن، على المقدار المتيقن. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الطريق. أكو كلام في مرسلة الشيخ الصدوق المتقدمة. الشيخ الصدوق أرسل هذه القاعدة، رواها مرسلا، وذكر بأنه هو ذكرها في مقام الاستدلال في الحقيقة، في مقام الاستدلال، وقال بأنه كيف يدعى هذا المعنى مثلا. أنا جايب في مقام الاستدلال على أنه المسلم يرث من الكافر، وبخلاف الكافر فإنه لا يرث من ماذا؟ من المسلم. فذكر بعدين قال: فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم من الميراث؟ يحرم من الميراث من مين؟ من الكافر. وكيف صار الإسلام يزيده شرا ويحرمه، يعني شنو؟ مين؟ من الميراث، مع قول النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام يزيد ولا ينقص. ومع قوله عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه هي المرسلة الصدوق التي تذكر في الكتب. هذه المرسلة قد يقال بأنه يمكن تصحيحها سندا على أساس المبنى الذي يقول بأنه نفرق بين المرسلات، بين أن تكون بلسان روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو بلسان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث أنما نحن فيه من قبيل الثاني، لأنه ما قال روي عن الرسول، يقول لقوله كأنه هو ماذا يجزم بماذا؟ بأن هذا الكلام صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه هو بمنزلة قال رسول الله، قال رسول الله. فبناء على التفريق بين هذين النوعين من المرسلات، وبناء على أن الثاني ظاهره الجزم بماذا؟ بصدوري هذا الكلام عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الشيخ الصدوق ظاهر كلامه أنه هو يجزم بأن هذا صدر من الرسول صلى الله عليه وآله، يعني كلامه هو صاغ بصيغة الجزم ما بمجال للاحتمال. قال الإمام، قال الرسول، قال الصادق عليه السلام، هذا عندما يصوغ بصيغة الجزم حينئذ لابد أن يكون هذا ثابتا عنده بطريق صحيح، وإلا لا يجوز له الجزم بماذا؟ بنسبة الكلام إلى المعصوم عليه السلام. كيف يمكن الإنسان أن يجزم بنسبة كلام إلى المعصوم من دون أن يكون هذا الكلام ثابتا عنده بطريق شنو؟ بطريق صحيح. ما ممكن. إذن لابد أن يكون هذا الكلام قد ثبت عند الشيخ الصدوق بطريق صحيح، ثبت عنده بطريق صحيح وطريق حجة، وطريق حجة. وبهذا يكون ماذا؟ يكون هذا، يكون هذا الخبر حجة، بخلاف ما إذا قال ماذا روي عنه، هو لا يجزم بالنسبة، هو يقول روي عن الرسول، لا يوجد جزم بماذا؟ بنسبة الكلام إلى المعصوم، حتى نقول هذا لا يجوز الجزم بنسبة هذا الكلام إلى المعصوم إلا إذا ثبت بطريق صحيح. لا، هذا ليس هكذا، بخلاف ما إذا قال الصادق عليه السلام، هذا جزم، والجزم يحتاج إلى حجة، فلا بد أن يكون قد ثبت عنده صدور هذا الكلام عن المعصوم بحجة، وهذا المقدار يكفينا لإثبات ماذا؟ حجية هذا الخبر، فيكون هذا الخبر حجة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أننا سنضيف إلى ماذا؟ إلى الطريق الأول رواية أخرى ثبتت شنو حجيتها، وهو ما ذكره الشيخ الصدوق. والخصوصية الموجودة في رواية الشيخ الصدوق تتميز بها عن رواية الكلين التي ثبتت صحتها سندان، هو ماذا؟ هو أنها فيها هذا الذيل، لا ضرر ولا ضرار شنو في الإسلام، وهذا يؤثر على بعض الجهات المبحوثة في نفس القاعدة. زين، هذا الكلام السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بعد أن ذكر يعني في التقريرات ذكر بأنه يقول أن كنت أختار هذا الرأي سابقا لكنه عدل عنه واختار الرأي المعاكس، والرأي المعاكس هو هذا، أنه هذا كلام صحيح، يعني التفريق بين مرسلات الشيخ الصدوق أو غيره، القضية لا تختص بالشيخ الصدوق، بين المرسلات بلسان قال الصادق عليه السلام وبين المرسلات بلسان روي عنه، يقول هذا التفريق مو صحيح ولا يمكننا إثبات حجية المرسلات من النوع الأول. وذلك المناقشة السيد الخوي في هذا هي هذه، يقول بأنه غاية ما يثبت بهذا الكلام هو أن الرواية ثبتت حجيتها عند الشيخ الصدوق، أكثر من هذا ما نقدر نقول، باعتبار أن الشيخ الصدوق لا نحتمل في حقه أن ينسب كلاما إلى المعصوم على نحو الجزم واليقين إلا إذا كان شنو؟ إذا ثبت عنده بحجة معتبرة أنه صدر عنه عليه السلام. فهذا غاية ما يثبت لنا أن هذه الرواية ثبت عند الشيخ الصدوق صدورها بحجة معتبرة، ثبت صدورها عند الشيخ الصدوق بحجة معتبرة، أكثر من هذا ما يقدر يثبت لنا. فما يثبت بهذا الكلام هو الحجية عند الشيخ الصدوق، يقول بأن الحجية عند الشيخ الصدوق لا تعني الحجية عندنا ولا تلازم الحجية عندنا. ليش ما تلازمها؟ يقول لي اختلاف المباني، اختلاف المباني في حجية خبر الواحد، أكو اختلاف كبير في المباني، واحد يبني على حجية خبر الثقة، واحد يبني على حجية خبر الموثوق وصدوره، ها؟ واحد يقول بأن خبر الواحد ليس حجة إلا إذا اقترن بقرائن قطعية مثلا، واحد يقول لا، أنه حتى إذا لم يقترن بقرائن ماذا؟ بقرائن قطعية. مع اختلاف على كل حال المباني في حجية خبر الواحد، حينئذ كيف يكون اعتماد الشيخ الصدوق على خبر وبناء على حجيته مستلزما لثبوت هذه الحجية عندنا مع اختلاف هذه المباني؟ لا يمكن ذلك. هذه المناقشة اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية على هذا الكلام. احنا في الحقيقة الغرض من ذكر مرسلة الشيخ الصدوق ان نتطرق الى ذكر طريق اخر قطعي بلحاظ مرسلة الشيخ الصدوق. يعني قلنا ان الطريق الاول طريق ظني، الطريق الثاني طريق قطعي، هذا ايضا طريق نتطرق الى هذا، انه قد يجعل مرسلة الشيخ الصدوق ايضا يعني فالطريق لإثبات هذا المضمون على نحو القطع واليقين كما سيأتي. الآن احنا طرحنا مسألة ماذا؟ لا إثبات الحجية لمرسلة الشيخ الصدوق، أنه حجة تعبدان، حجة معتبرة. على أي أساس؟ على هذا الأساس، أنه لا يمكنه أن ينسب إلى المعصوم شيئا على نحو الجزم واليقين إلا إذا كان ثابتا عنده ذلك بحجة معتبرة. فإذا ثبت أنه هو عند حجة معتبرة كأنه هذا يكفي في إثبات الحجية، هاي حجية تعبدية، فيكون الخبر حجة لكن ظنا لكنه شنو؟ حجة. الخو. السيد الخوي ناقش في هذا، قال بأنه هذا ما بيدلالة، لأنه غاية ما يثبت فيه هو الحجة عند الشيخ الصدوق لا عندنا، فإذا نحن لا يمكن، لا يثبت عندنا أن هذا الخبر حجة، فإذا لا يمكننا أن نتعامل مع هذا الخبر على أنه حجة ونضيف هذا الخبر إلى ماذا؟ إلى ما ثبتت حجيته من شنو؟ من الأخبار. لا يمكن ذلك. هاي المناقشة اللي يذكرها السيد الخوي. هناك كلام في تمامية هذه المناقشة بالصيغة اللي طرحها السيد الخوي قدس الله نفسه، وذلك بأنه قد ينقض على كلام السيد الخوي بهذا النقض ويقال بأنه ما الفرق بين محل الكلام اللي هو بناء الشيخ الصدوق بحسب الفرض على ماذا؟ على حجية خبر، يعني هو سيد الخوي اعترف بهذه النتيجة أن الشيخ الصدوق لا يمكنه أن ينسب كلام إلى المعصوم إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان ثابتا عنده بدليل معتبر وحجة، هذا اعترف بها، لكنه أشكل بأنه الحجية عنده لا تلازم الحجية عندنا، فعندنا ما يثبت أن هذا الخبر حجة، ولا هو اعترف بماذا؟ بأنه هو حجة عند الشيخ الصدوق، يعني اعترف بذلك. حينئذ يجي هذا النقض بأنه ما الفرق بين هذا الكلام، بين مقام محل الكلام، وبين توثيقات الرجاليين وتضعيفات الرجاليين، ما هو الفرق بينهما؟ مع أنه الجهة واحدة تشترك بينهما، بمعنى أن اختلاف المباني اللي هو على أساس السيد الخوي أشكل في ماذا؟ أشكل في إمكان إثبات حجية مراسيل الصدوق بلسان قال المعصوم عليه السلام، قال أنه اختلاف مباني، اختلاف مباني في حجية خبر الواحد، مو شي قال؟ معنى كلامه شنو؟ معنى أنه لو كانت المباني متحدة ماكو مشكلة في أن تثبت الحجية حتى شنو؟ حتى عندنا، لو علمنا أن الشيخ الصدوق يرى حجية خبر الثقة كما هو يرى سيد الخوي قدس الله نفسه، معناه أنه يثبت عنده الحجية أيضا، لكن اختلاف المباني هو الذي منع من ذلك، يعني منع شنو؟ مبنى الشيخ الصدوق في حجية خبر الواحد، فلعل المبنى يختلف عن مبنانا. زين، في توثيقات الرجاليين وتضعيفات الرجاليين أيضا نفس الكلام يجي بها، نقول من قال بأنه المبنى الذي يبني عليه النجاشي في التوثيق والتضعيف هو نفس المبنى الذي نختاره نحن؟ هما اختلاف في المباني، هو الاختلاف في المباني في محل الكلام هو نفس الاختلاف في المباني في التوثيقات والتضعيفات، ماكو في الطريق آخر للتوثيقات والتضعيفات غير ماذا؟ غير هاي المباني التي يبنى عليها في تصحيح الخبر أو تضعيف الخبر، في تصحيح الخبر أو تضعيف الخبر، هي نفس المباني التي تستخدم لنسبة الكلام إلى المعصوم عليه السلام، هي نفسها تستخدم في ماذا؟ تستخدم في توثيق الرواة أو ماذا؟ أو جرحهم أو تضعيفهم، هي نفس المباني، فإذا كانت هذه المباني مختلفة ومنعت من ماذا؟ من البناء على حجية مراسيل الشيخ الصدوق مثلا بلسان قال، فلتمنع أيضا من ماذا؟ من الأخذ بتوثيقات الرجاليين عندما يوثق النجاشي الشخص، فوثق هذا الشخص مش مدرينا شنو مبنى في توثيق هذا الشخص، على أي شيء نعتمد في توثيق هذا الشخص؟ ما اعتمد عليه في توثيق هذا الشخص، هل نعتمد عليه نحن أو لا نعتمد عليه؟ فإذا كان المنشأ واختلاف المباني فحينئذ لابد ماذا؟ أن نشكل على أنفسنا وعلى السيد الخوي قدس الله نفسه بماذا؟ بأنه كيف يعتمد على توثيقاته وتضعيفات الرجالين، مع أننا لا نعلم ما هي مبانيهم في التوثيقات وماذا والتضعيفات، ونختلف معهم في هذه المباني قهرا، نختلف معهم في هذه المباني كما نختلف معهم في ماذا؟ في نسبة الكلام إلى المعصوم عليه السلام، المباني مختلفة، بل هي نفس المباني التي تقرر هناك تقرر هنا، هي مباني واحدة، فإذا كان هناك اختلاف هنا أيضا يوجد اختلاف. وإذا منع هذا من الأخذ بمراسيل الشيخ الصدوق فليمنع من الأخذ بالتوثيقات المرسلة من قبل ماذا؟ من قبل النجاشي والشيخ الطوسي وأمثالهما. هذا نقض، هذا جواب نقضي على ماذا؟ على ما ذكر سيدكم. انتهى الوقت.